أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث إن شاء الله تعالى مع سورة الإخلاص من بين برنامج قصار السور. نحن مع سورة الإخلاص حين بينا في اللقاء الأول بفضل الله تعالى فضل السورة وسبب نزولها ومعناها الإجمالي، وفي اللقاء الثاني كان الحديث عن أهم أقوال المفسرين حول سورة الإخلاص، بحيث يتضح معناها ويعرف قارئها ما معنى الصمد وما معنى كفؤا في مثل هذه الألفاظ مثلا التي ليست معهودة. كذلك بينا الفرق بين الأحدية والواحدية وبعض المعاني التي تناولها المفسرون. قلت: والسورة عظيمة لا ينبغي الوقوف عندها عند هذا القدر، لأن السورة التي تعدل ثلث القرآن يقينا فيها من الفوائد والفرائد ما تفردت به تلك السورة، وفيها من المقاصد الشيء الكثير مما فتح الله عز وجل به على الأولين والآخرين، فذكروا لنا شيئا من هذه المقاصد وتلك الفوائد واللطائف والفرائد حول سورة الإخلاص. لذا لزم الأمر أن نواصل المسيرة مع تلك السورة العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فنأتي إلى بعض اللطائف وتلك الفوائد والمقاصد لسورة الإخلاص، نستنبط شيئا مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه القيم ابن القيم حول هذه الفرائد وتلك الفوائد. ومن هذا لطيفة حول قوله تعالى: قل هو الله أحد. قل أمر من الله عز وجل يحمل في طياته الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذا التوحيد، فهو ليس من عندياته وليس من ذاته، إنما هو في ذلك مأمور من قبل ربه مبلغ عن خالقه سبحانه وتعالى، وبقاء كلمة قل تفيد هذا المعنى وتشير إلى تلك النكتة البلاغية، أنه هذا الكلام ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام، فلو كان من عنده لبدأ السورة بقوله هو الله أحد، لكن أن يقال له قل فهو في ذلك مأمور بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكان من بين الخرافات التي اشتهرت حينا من الزمان هذا القذافي في كتابه الأخضر كان ينكر على القرآن أن تبقى فيه كلمة قل، ويقول قل نزلت للنبي عليه الصلاة والسلام أما نحن فلا نقولها، وراح يصلي بالناس فيقرأ هو الله أحد أعوذ برب الفلق وهكذا. وقلنا يعني مثل هذا لا يؤخذ بكلامه ولا يعتد به، كما أن أي مجنون لا يؤاخذ على ما يقول. فإذا قل هو الله أحد أمر من الله عز وجل، أفاد توحيد الله، هو توحيد منه لنفسه، توحيد منه لنفسه، وأمر للمخاطب بتوحيده. هذه أول لطيفة، قوله قل هو الله أحد هو توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده. قل فهي حقيقة نافعة ليس للعبد فيها فضل، وإنما عليه الامتثال. قل هو الله أحد هو توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده. فإذا قال العبد قل هو الله أحد كان قد وحد الله بما وحد به نفسه، كان قد وحد الله بما وحد به نفسه وأتى بلفظه، وأتى بلفظة قل تحقيقا لهذا المعنى، وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله، فهو ليس اجتهادا منه وليس اتيانا بكلام من عنده، إنما قد وحد الله بما وحد به نفسه، وجاءت لفظة قل تحقيقا لهذا المعنى على أنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله والله أعلم. وهذا المعنى الذي تجده في سورة الإخلاص قل هو الله أحد هذا بخلاف قوله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن هذا أمر محض بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله قل أعوذ برب الناس، فإن هذا أمر محض بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله قل أعوذ برب الناس، بمعنى إن الله لا يستعيذ من أحد. قل هو الله أحد واضحة، الله أمر بها وأعلن عنها، لكن لو جاءت أعوذ برب الفلق بدون قل أو أعوذ برب الناس بدون قل كأن الله عز وجل هو المستعيذ، فإن الله لا يستعيذ من أحد، وذلك عليه محال بخلاف قوله قل هو الله أحد، فإنه خبر عن توحيده، وهو سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بأنه الواحد الأحد. فتأمل هذه النكتة البديعة، والله المستعان. قوله تعالى لم يلد ولم يولد لكمال صمديته، ولم يكن له كفوا أحد لتفرده بالكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره. هذا، ولما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه سبحانه وتعالى من أي شيء هو، أنزل الله عز وجل سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك لما سأل فرعون موسى عن حقيقة ربه بقوله وما رب العالمين، أجابه موسى بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إذ لا وصول للبشر إلى حقيقة ذاته، فدلهم على نفسه بصفاته الثبوتية من كونه صمدا، وصفاته السلبية المتضمنة للثبوت من كونه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكون. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه عن سر تكرار سورة الإخلاص فقال إني أحب سورة قل هو الله أحد، فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، وفي لفظ أخبروه أن الله يحبه. وقد ورد في الحديث أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ليس عندي يا رسول الله ما أتزوج به، قال أوليس معك قل هو الله أحد، قال بلى، قال ثلث القرآن، قال أليس معك قل يا أيها الكافرون، قال بلى، قال ربع القرآن، قال أليس معك إذا زلزلت الأرض، قال بلى، قال ربع القرآن، قال أليس معك إذا جاء نصر الله يعني والفتح، قال بلى، قال ربع القرآن، أليس معك آية الكرسي، قال بلى، قال ربع القرآن، قال تزوج 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 ثلاث مرات، ذكره أحمد ولم أقف على تخريجه. وفي ما تفردت به سورة الإخلاص عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عنهما قال سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما العالم الذي كمل علمه القادر الذي كملت قدرته، وفي رواية عنه هو السيد الذي كمل فيه جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. قال سعيد بن جبير هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله، وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص ترجمة لعقيدة أهل السنة والجماعة. سورة الإخلاص توسل بالإيمان بالله تعالى. سورة الإخلاص شهادة لله عز وجل بالاسم الأعظم، بالاسم الأعظم. فمن فرائدها وفوائدها أنها ترجمة لعقيدة أهل السنة والجماعة، تلك التي أفرد العلماء لها كتبا وكتبوا فيها مجلدات. ولعلنا نتناول منها إشارات ونترك التفصيلات لمظانها إن شاء الله تعالى. سورة الإخلاص توسل بالإيمان بالله، والشهادة به هو الاسم الأعظم لما صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي ذكرته آنفا. سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأنك أو بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فسورة الإخلاص ترجمة لعقيدة أهل السنة، توسل بالإيمان بالله تعالى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن فوائد تلك السورة ما روي فيه، روي حديث، أقول روي لأني لم أقف على تخريج هذا الحديث، كنت محتاجا إلى مثل هذه الحديث أقف على تخريجها، والذي يجعلني أذكرها ذكر ابن القيم لها وهو من هو في الحديث. عن سهل بن سعد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الفقر وضيق العيش أو المعاش، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت منزلك فسلم، إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد. معروف السنة إن كان فيه أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن لم يكن فيه أحد فنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد، ثم سلم علي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ثم سلم علي واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة. ففعل الرجل فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته. ومن فرائد سورة الإخلاص أنها يحافظ عليها في سنة الفجر والمغرب والوتر. وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. يا الله، بسورتي الإخلاص يعني الكافرون والإخلاص في سنة الفجر وسنة الوتر. الوتر طبعا إذا كان ثلاث ركعات، فالأولى بالأعلى والثانية بالكافرون والثالثة بالإخلاص أو الإخلاص والمعوذتين. وعندنا سنة المغرب بالكافرون والإخلاص، وعندنا سنة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام بسورتي الكافرون والإخلاص. هذه كلها سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن سورتي الإخلاص أي الكافرون وقل هو الله أحد جامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. وسنذكر طرفا من تفصيلات ذلك إن شاء الله. فسورة قل هو الله أحد متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه وأحديته، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة قل هو الله أحد الخبر عنه سبحانه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من الشرك العملي الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه والحاكم عليه ومنزله منازله، كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر، وقل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن، والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد. ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه، ولما لها فيه من نيل الأغراض، وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحجة، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التأكيد والتكرار في سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة لإزالة الشرك العملي ما لم يجئ مثله في سورة قل هو الله أحد. ولما كان القرآن شطرين، شطرا في الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها، وكانت سورة إذا زلزلت قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها، كانت تعدل نصف القرآن، فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا والله أعلم. ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف، ولأنهما سورة الإخلاص والتوحيد، كان يفتتح بهما عمل النهار ويختمه بهما، ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد. وكلا التوحيدين، التوحيد العلمي والعملي، القصد التوحيد القصدي وتوحيد الطلب، عليهما مدار كتاب الله تعالى، وملاك النجاة والسعادة والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب الله تعالى، وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله، وإليهما رغب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخرهم. أحدهما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص. والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتي الإخلاص، وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي. فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له، والتبري من عبادة كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والمغرب والوتر، اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا. وسنة المغرب لأن المغرب وتر النهار، وسنة الوتر الآخر لأنه وتر الليل. فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان. التوحيد العلمي الخبري له ضدان: التعطيل والتشبيه. التعطيل والتشبيه أو التمثيل، فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده. فما قيمة أن تقرأ سورة الإخلاص وأنت تقع في التعطيل أو في التمثيل، والمعطلة عبدوا عدما والممثلة عبدوا صنما؟ وتفصيل ذلك بيانه في العقيدة، وله معنا في تفسير القرآن إن شاء الله عودة وعودة. والتوحيد الإرادي العملي له ضدان: الإعراض عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ذلك أن المحبة والإنابة والتوكل من أعمال القلوب التي خفيت على كثيرين من هذه الأمة، أو وقع الإشراك فيها فصارت المحبة لغير الله، كما في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وصار التوكل على غير الله، وصارت الإنابة أو صار الخوف والرجاء في غير الله. فالتوحيد الإرادي العملي له ضدان: الإعراض عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه، أو الإشراك به في ذلك واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه. وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن الكريم، فمنها في النداء الأول في القرآن، قريبا نصل إليه بإذن ربنا الرحمن، في سورة البقرة الآية 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومنها قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
سورة غافر ومنها قوله تعالى
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم
وقد قال الله تعالى هذه سورة السجدة وفي سورة النمل
قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن
يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى 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 الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أستغفر الله العظيم لي ولكم من فوائد سورة الإخلاص ما ذكر فيها من صفات سلبية لله عز وجل وصفات الله صفات ثابتة إيجابية وصفات منفية سلبية وصفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت الضد فإذا قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد فهذه صفة سلبية جاءت بصيغة النفي كذا قال ولم يكن له كفوا أحد لا كفؤ له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له فقوله تعالى لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغناه لذا فسرت الله الصمد بأنه لم يلد ولم يولد لأنه صمد لا يحتاج إلى أحد ولأنه غني فوق كل أحد لذلك لم يلد ولم يولد وكذا قوله لم يكن ولم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له فلم يكن له كفوا أحد صفة سلبية ينطوي فيها صفة الكمال والمدح بحيث تنفي عن الله عز وجل كل تشبيه وكل تمثيل ولم يكن له كفوا أحد هو سلب عن المخلوق مكافأته ومماثلته للخالق سبحانه ولم يقل ولم يكن هو كفوا لأحد فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه. وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه في شيء من صفاته وخصائصه، وأما كونه سبحانه هو لا يماثل المخلوق، لا يماثل المخلوق ولا يشابهه، ولا هو ند له ولا كفء، فليس فيه مدح له. فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم، لو مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات ولا الحجارة ولا الخشب ونحو ذلك، لم يعد هذا مدحا ولا ثناء عليه ولا كمالا له، بخلاف ما إذا قيل لا تجعل للملك ندا ولا كفؤا ولا شبيها من رعيته، تعظمه كتعظيمه وتطيعه كطاعته، فإنه ليس في رعيته من يساميه ولا يماثله ولا يكافئه، كان هذا في غاية المدح. فسبحان الله، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، تنافي ما عليه الجهمية وأتباعهم فيما جاءوا به من تشبيه مذموم، فأعرضوا عنه صفحة. فالسورة وإن كان فيها هذه الصفات السلبية، لكنها تعني مطلق الكمال لله عز وجل. ومن الصفات السلبية ما تقرأ في كتاب الله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، متضمن لكمال علمه، وما مسنا من لغوب، متضمن لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم، متضمن لكمال حياته وقيوميته، لا يعجزه شيء، متضمن لكمال قدرته، وهكذا. كما أن قوله قل هو الله أحد متضمن لانفراده بالربوبية والألوهية. قل هو الله أحد، إنها الأحادية التي تتأبى على الشرك وعلى المشاركة، إنها الأحادية وليست الوحدة، إنها الأحادية وليس المزج أو التركيب. أحد، إذا كان الله عز وجل أحدا فالأحادية شيء ووحدة الوجود شيء آخر. وحدة الوجود، نعم، نظرية كافرة أبوها الكفر وأمها القذارة، وحدة الوجود وأختها أو بنت عمتها الاتحاد والحلول، وبينهما عموم وخصوص. أما العموم فيشملهما معنى واحد، وهو أن الخالق هو عين المخلوقين، وأن المخلوقين هم ذات الخالق، وهذا إبطال لأحديته. العموم بينهما كما علمت، والخصوص أن الاتحاد والحلول يؤمن بوجود ذات مستقلة أولا، ثم تحل في الأشياء وتتحد بها. أما وحدة الوجود فنفي لاستقلالية هذه الذات من الأصل، لأن ذات الإله لا تعد إلا أن تكون هي هذا الوجود بما فيه ومن فيه، بسماواته وأراضيه، بإنسه وجنه وحيواناته وطيوره وحشراته وجماداته، كل ما ترى وما لا ترى من الوجود هو عين ذات الموجود أو عين ذات الخالق أو الواجد سبحانه وتعالى. هذه الفلسفة الكافرة قديمة، لكنها دخلت في حظيرة المتصوفة في فترة من الفترات، وتبناها أناس عرفوا بأقطاب المتصوفة، فآمن بها أبو منصور الحلاج، وقال بها محي الدين بن عربي الحاتم الطائي، وألف فيها عبد الكريم الجيلي كتابه الإنسان الكامل. أما ابن عربي فله في ذلك باع طويل في الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم والتفسير الإشاري للقرآن الكريم. ومثل هؤلاء الأعلام في وحدة الوجود والاتحاد والحلول، أبو منصور الحلاج وابن عربي وعبد الكريم الجيلي، يأتي من بعدهم ابن الفارض سلطان العاشقين وشاعر الصوفية، وله تائيته المعروفة المليئة بوحدة الوجود والاتحاد والحلول. وشعر ابن الفارض لا يزال يدرس في الجامعات المصرية في كلية دار العلوم إلى الآن، وكلية الآداب قسم اللغة العربية تحت عنوان الرمز الشعري عند الصوفية. وما أدراك ما شعر ابن الفارض، وما أدراك ثم ما أدراك ثم ما أدراك ما تائية ابن الفارض. ثم يأتي ابن عامر النابلسي والصدر القنوي والتلمساني والجيلي وأبو حامد الغزالي في لقطة من اللقطات في إحياء علوم الدين، وهو يتكلم عن مراتب التوحيد الأربعة، وآخرون آمنوا بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول على نحو ما قال أبو منصور الحلاج: ما في الجبة إلا الله، يشير إلى نفسه كأن هذا الثوب الذي ألبسه الآن اسمه جبة، والحلاج يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. فلما طلبوا منه تفسيرا قال: أنا من أهوى، ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. هذا أبو منصور الحلاج، ورفع أمره إلى علماء المسلمين والقضاء، وحكم عليه بالكفر والزندقة، وقتل مصلوبا. عاد بقية أصحاب الفكرة إلى خلوات الصوفية واختبأوا بها، ولذلك عرفوا باسم فلاسفة الصوفية. اختبأوا في خلوات الصوفية وراحوا يكتبون ولا يتكلمون، وكان من أكثرهم كتابة هذا المدعو محي الدين بن عربي، وكتبه لا تزال موجودة. فقط التفسير الإشاري للقرآن حضره الأزهر لما فيه من كفريات واضحة وصريحة، ولكن يباع كما يباع الحشيش والأفيون في البطنية. وبقية الكتب والشعر هذا الذي يقوله ابن الفارض والذي يردده المنشدون ويتمايل عليه الذاكرون أو الراقصون، أغلب الكلمات التي يمدح بها المادحون في من يعرفون باسم خادم آل البيت ومادح آل البيت وما إلى ذلك وبلبل الصعيد، يقولون أشعار ابن الفارض المليئة بالكفريات بوحدة الوجود. ابن عربي يقول في أشعاره: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أنى يكلف. يقول في نثره: والعارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. يقول: وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله، يعني لم يكن محمد عليه السلام، باعتبار أن الله يتجلى في الأنبياء كما يتجلى في غيرهم، لكن هذا من باب التجليات العلوية، وإلا فله تجليات سفلية، كهذا التلمساني يشرح لتلامذته نظرية وحدة الوجود والاتحاد والحلول، فسأله تلميذه حين رأى جثة دابة عفنة تنبعث منها الروائح النتنة على شاطئ مصرف من المصارف، قال: أو في هذه تحل الذات الإلهية يا شيخنا؟ فأنشد: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. نظرية وحدة الوجود ملئت بها كتب الصوفية وأورادهم، فإذا ناظرناهم قالوا: مدسوس علينا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. وعندنا جلال الدين الرومي يؤمن بوحدة الوجود ويقدس في تركيا، وغيرهم كثيرون. ابن تيمية رحمه الله يقول: كل كفر له وجه يتخيل عدا وحدة الوجود فإنها فوق الخيال. كيف؟ مطلوب منك إذا وقفت أمام قضية فيها قاتل وقتيل وشهود وحكم بالقصاص وجيء بالنطع والسيف والسياف، وأنت أمام هذا المشهد، أن تعتقد وتوقن بأن القاضي الذي حكم في القضية هو ذات المتهم القاتل، هو ذات القتيل، هو ذات الجلاد الذي يحمل السيف، وهو نفسه السيف، وهو النطع، وهو الشهود الذين وقفوا يشهدون حضور القصاص، كل هؤلاء جميعا شيء واحد، وهذا الواحد هو الواحد. فجاءت: قل هو الله أحد، لتقول: هو أحد لا يتصل بشيء من عباده، ولا شيء من عباده يتصل به، ولا يحل في شيء من عباده، ولا يحل شيء من عباده فيه، فهو أحد مستقل، هو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من جميع خلقه، لا يحلون فيه ولا يحل فيهم، فلا بالحلول الجزئي كما زعمت النصارى أنه حل في مريم وخرج في صورة عيسى، ولا بالحلول الكلي الذي قالته فلاسفة الصوفية أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الاتحاد والحلول. نعوذ بالله تعالى من هذا الكفر الصراح البواح، نعوذ بالله تعالى من هذا الكفر الصراح البواح. قل هو الله أحد رد على هؤلاء الاتحادية أو الحلولية، أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول، لأن الأحد لا يمكن أن يكون كل شيء، لأن الأحد لا يمكن أن يحل في الأشياء ولا أن يتحد بها ولا أن يتركب من شيئين فوق وما فوقهما شيئين فضلا عن غيرهما. لا إله النور ولا إله الظلام، لا إله الخير ولا إله الشر، ولا يمكن أن يكون ثلاثة متمثلا في أب وابن وروح قدس وفي الأخير إله واحد. الأحد لا يمكن أن يكون ثلاثة، لا يمكن أن يكون اثنين، لا يمكن أن يكون أربعة ولا عشرة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أحد أحد. هذا الأحد فوق هذه الكفريات والتي تسند إلى التوحيد. فيقال وحدة الوجود لا تضاد التوحيد، كيف؟ يقال التثليث هو عين التوحيد، كيف؟ إن وافقت كلمة الواحد إذا كان مركبا فهي لا تتفق مع الأحد غير المركب، غير المركب. أحد، قل هو الله أحد. نعم، هذا من مقاصد سورة الإخلاص ومن فوائدها ومن فرائدها. ومضى بنا الوقت ولما ينتهي الكلام في الرد على فرق الضلال وأئمة الضلال، سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين، طبعا المسلمين يعني من باب الظاهر، وإلا فلا نصيب لهم في الإسلام ولا نصيب لهم في التوحيد. وهل الذي يقول بوحدة الوجود يكون موحدا؟ وهل الذي يقول بالتثليث يكون موحدا؟ وهل الذي يقول بالتشبيه أو التمثيل يكون موحدا؟ وهل الذي يقول بالنفي والتعطيل يكون موحدا؟ سورة الإخلاص ترد على صنوف من البشر، ممن ينطوي تحت راية هذا الدين ويتزيى بعباءته، وممن خرج عن الإسلام وقال ببنوة أو بتثنية أو بتثليث أو بتعدد وشرك، كل ذلك يرد عليهم بقل هو الله أحد. ولا تزال للسورة بقية، ولا يزال لها بفضل الله الكثير من معاني الإخلاص والتوحيد الخالص وتلك الفرائد والفوائد والمقاصد. فإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى مع سورة الإخلاص في الخميس المقبل بإذن الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله نحن على مواعيدنا. الجمعة نلتقي مع الخطبة بإذن الله، والسبت في موعده مع صدر سورة البقرة، والأحد مع رياض الصالحين إن شاء الله، والاثنين والثلاثاء مع صدر سورة البقرة، وهكذا حتى يكون الخميس مع سورة الإخلاص وفوائدها ومقاصدها. سأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويغفر لنا ولكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.